بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين استدراج على الحديث التاسع. الحديث التاسع هو الحديث الذي رواه علي بن إبراهيم رحمه الله عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره في الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه سيكون قوم يبيتون وهم على شرب الخمر واللهو والغناء، فبينما هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير إلى آخره. فالشاهد فيه كان أنه يبين التحذير من نزول العقاب في الدنيا، تعجيل العقاب على من يبيتون على شرب خمر ولهو وغناء. فقلنا أن هذه العبارة تشمل الموسيقى اللهوية، اللهو خصوصا مع ذكره في سياق الغناء. هذا الحديث احنا في حينها ذكرنا انه لا شبهة لا اشكال في دلالته، ولكن الشبهة في ابي الجارود من حيث انه قد يوجب ضعف الحديث. وبعد ما لاحظنا ما سبق منا عن أبي الجارود، كان عندنا حديث مفصل، احنا أشرنا إلى وجود حديث مفصل سابقا. الصحيح أنه سبق أن بحثنا عن أبي الجارود مفصلا وذكرنا وجوها عديدة ذكرت أو قد تصلح لأن تذكر لضعفه لتضعيفه. وفي الحقيقة احنا كل الوجوه التي ذكرناها تمت مناقشتها، إما لضعف سندها وإما لأن دلالتها لا تصلح لمعارضة ما دل على وثاقته، فحملنا تلك النصوص التي تطعن فيه على أنها تطعن في عقيدته أو في سريرته، تكشف عن سوء سريرته. على أي حال، وانتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى أنه يمكن اعتبار حديثا بناء على وثاقته، فتبقى الأدلة العامة على وثاقته بلا معارضة. وأهم الأدلة على وثاقته هو أو هي رواية علي بن إبراهيم عنه في تفسيره كثيرا، وروايتنا هي أيضا هي واحدة من روايات علي بن إبراهيم عنه، وأيضا توثيق الشيخ المفيد رحمه الله له، فإنها تكفي لاعتبار رواياته، خصوصا مع كثرة رواية أعلام الحديث عنه، ومن أبرزهم الحسن بن محمود الذي هو من أصحاب الإجماع وله خصوصية في البناء على تصحيح ما يصح عنه وأمثال ذلك من الأمور. هو يروي عن أبي الجارود روايات عديدة. فالحاصل أن السند معتبر في الحديث التاسع، أن كنا متوقفين في اعتبار السند، والدلالة تامة، فتكون الرواية حجة إلى جانب الحجج الأخرى على حرمة الموسيقى اللهوية بالنسبة لرواية أبي الجارود. هذا استدراك على الرواية التاسعة. احنا بعد نكمل الروايات، احنا كنا قد وصلنا إلى الرواية الحادية عشر. الرواية الثانية عشر ما رواه الصدوق رحمه الله، رواه في عيون أخبار الرضا عليه السلام، قال: حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي، قال حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثني أبو الحسين محمد بن أبي عبادة وكان مشتهرا بالسماع أو السماع. وهذا الرجل الذي حدث هو كان مبتلى بل مشهور بأنه من أهل السماع. ويشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع قال لأهل الحجاز رأي فيه وهو في حيز الباطل واللهو. وهو هاي لعله ساقطة كلمة هو لابد أن نضافته. وهو في حيز الباطل واللهو. أما سمعت الله تعالى يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ هذا الحديث البحث تارة يكون في سنده وأخرى في دلالته. أما السند فهو ليس بمعتبر. طبعا الإنصاف أن الصدوق رحمه الله هو من القميين الذين عرف عنهم الدقة في الأسانيد والاحتياط لها. وهو أيضا كان عنده مبنى في من يقبل ومن لا يقبل من الرجال. وهو مبناه هو مبنى شيخه ابن الوليد. والصدوق رحمه الله بعض يعني في المدرسة التي هي كانت في بعض الأحيان أصلا تخرج الراوي حتى وإن كان صالحا تخرجه من يعني من ظهرانيها أحسنتم تخرجه من ظهرانيها إذا روى عن ضعفا. لكن احنا عندنا مشكلة سبقت الإشارة إليها أن ما وصلنا من كتب التوثيق الرجالي هو وصلتنا من الشيخ والكشي والنجاشي إنهن أمهات كتب التوثيق الرجالي. ما عندنا كتاب توثيقي رجالي لشخصية في قم. هؤلاء كلهم مو محسوبين عن قمين. يعني مثلا لو كان الصدوق أو ابن الوليد عنده كتاب رجالي عادة لتضمن في أرشيفه غالب الرجال الذين كانوا من أهل الضعيف في قم. فلهذا احنا في بعض الأحيان من نقرأ الأسانيد اللي عند الصدوق نجد كثيرين ما أصلا ما لهم ذكر في كتب الرجال. وعدم ورود ذكر لهم في كتب الرجال مرة يحمل على أن هؤلاء مجاهيل أصلا ما لهم كل اعتبار. واحتمال آخر لا أن هؤلاء لم يصل حالهم إلى الرجال الذين اعتمدنا عليهم في التوثيقات. هذا مشكلة. فلهذا احنا عموما روايات الصدوق نحترمها جدا نجد انها روايات يعني مدققة محققة منقحة. ربما في بعض الاحيان يصير عندهم تشدد اكثر مما نحن نعتقد بصحته أنه هذه القضية غلو. تدرون بعد هذه المشاكل ليست غريبة على في الأوساط العلمية مطروحة كثيرا يعني خصوصا في عصورنا المتأخرة. هم عندهم مثلا بناء على الغلو في بالنسبة إلى بعض المعتقدات وما أشبه ذلك. فماكو احتمال هم عندهم تمادي في الرواية وكذا. المفروض أكو تنقية لكتب القميين. لكن عندنا ثغرة وفراغ في رجال. أضف إلى ذلك أن الكتاب الذي يروي فيه الصدوق يختلف. الصدوق مثلا إذا بالفقيه والمشيخة وهذا واضح على اعتبار درجة عالية يعني كاشفيتا المحققة لدرجة متقدمة من الوثوق تصير عالية جدا. أما إذا روى مثلا في علل الشرائع الأمر أقل، ولكن أيضا ليس بعيدا عن ذلك، لأن علل الشرائع هو أيضا مرتبط بالشأن الفقهي والشرعي. لكن أفرض الرواية من تجي في الخصال، أو الرواية من تجي في عيون أخبار الرضا، أو ما أشبه ذلك مثلا من في كمال الدين، الأمر يختلف. هذه النقطة أيضا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. يعني مثلا معاني الأخبار إلها تقييم، إذا كان الخبر هو مرتبط بالشأن الشرعي مباشرة ربما هو يدخل يصير أشبه بعلل الشرائع في مستوى كاشفيته بطبيعته هو ككتاب. أما مثل عيون أخبار الرضا هو يبحث عن النكات والجهات اللي هي تكشف ولو بجهة من بشكل أو بآخر عن مقام الإمام الرضا عليه السلام. عيون أخبار هم هذا، ملاحظ المضمون، مو واضح أنه هو هواية ملاحظ المتن من حيث حجيته وصلاحيته لأن يكون سببا وسندا لحكم شرعي. واضح إن شاء الله. المهم في المقام راجعنا أول واحد يعني لم نعثر على توثيق له البيهقي، مع أن الصدوق يروي عنه كثيرا. الصولي أيضا لم نظفر بتوثيق له. الثالث من بعد الكندي لم نظفر بتوثيق له. اي ما فرض هو التوثيق بعد يشمل حتى العرف، المفروض هكذا
حتى لو فرض التوثيق هو نفس رافع الحديث اشتهر بالسماع وشرب النبيذ، هذا يمكن توثيقه؟
اي باعتبار هذا بسيطة، احنا هذا ما راجعنا هواية عنه، من شفنا هؤلاء بعد اكتفينا. بس هو هذا باعتبار ان مضمون الحديث يلمح الى انه ليس على شيء فيصير ما متهم، يعني هو يبين أنه بتلميح إلى أن ما هو عليه هو من الباطل، بل هو ربما محرم، يعني قد يستفاد من عند هذه الجهة. يعني فش راح يصير؟ راح يصير هو نقل أمرا على خلاف مصلحته ومذاقه، ولعل هذا هو عندما عبر أنه كان مشتهرا بكذا ومن أهل النبيذ وأمثال ذلك، معنى ذلك أنه حتى هذا الرجل الذي هو بهذه المثابة من التمادي في المعصية، هو حتى هذا الشخص هو أيضا روى روايات تنهى وتمنع من ارتكاب هذه الأمور، فيصير عندنا مؤشر على الوثوق بكلام. المهم فاحنا لو تمت طبعا الدلالة، احنا من ناحية السند احنا خلاصة الامر انه هذا السند فيه صلاحية لان يرفع درجة الوثوق، ولكن هو بحد نفسه لا يصلح ان يكون حجة. يعني لو عدنا استفاضة وهذا الحديث يصير واحد من مقدماتها المحترمة المهمة، عندنا مثلا كذا حديث من هذا القبيل، ثلاث أحاديث أربع أحاديث من هذا القبيل متنوعة من طرق مختلفة مضامينها كذا، هذا يساعد على تحقق الاستفاضة. أما يجينا حديث في بعض الكتب من بالنسبة إلى بعض المؤلفين، لسا احنا ما نريد نتكلم بشكل سلبي على بعض العلماء يعني، بس بعض الكتب ما بيها كاشفيتها جدا ضعيفة، خافتة الكاشفية إلى حد بعيد، لأنه هو واضح أنه متأثر بالعامة ومتأثر بكلمات الوضاعين والكذابين وكذا. بعض الأحيان نتفتش حديث نشوف هو جايب لك مرسل، والمرسل أنت من تروح تشوف سنده تطلع سنده من أضعف الأسانيد، يعني لو ذاكر مسند كان يكون أوضح وأقرب لهذا، لكن هو مع ذلك أرسله على أي حال. فإحنا بالنسبة إلى كتب الصدوق لها قيمة إذا وجدنا بعض الرجال لم يوثقوا. هذا مو معنى أنه هم بطبيعتهم أصلا ما لهم اعتبار، مثل ما يصير الأمر مثلا في الوسط الآخر، يعني وسط الشيخ وأمثاله البغدادي اللي هو الشيخ مثلا كان في بغداد ونشأ في بغداد وكذا، وهو عنده يعني هو رواته الأساسيين هم رواة بغداد. على أي حال، المهم هذا ما يرتبط بالسند، ما نريد أي نفصل الكلام إن شاء الله في محله. وأما المضمون فهو إنصافا ليس صالحا لإثبات الحرمة، فهو لا يكشف عن أكثر من المبغوضية، لأنه هو ماذا قال في حيز الباطل واللغو؟ أما سمعت الله تعالى يقول وإذا مروا باللغو مروا كرام. فطبعا من القريب جدا صدور الحديث، من القريب جدا أن واقع حاله ما راح يلتزم بما يقوله الإمام، فهو يؤشر له إلى المطلب، يعني بإيماء للحرمة مو بتصريح بالحرمة، بإيماء للحرمة. لأهل الحجاز رأي فيه، يعني أكو احتمال أهل الحجاز يشوفوا حق، يشوفوا حق هم يشوفوا باطل، صحيح لو لا؟ ما يخالف، أقول هو أهل، خلي إحنا هو الإمام بعدين جاوب، معلم مو بمقابل، في مقابل الإمام عليه السلام. لأهل الحجاز رأي فيه، أهل الحجاز شي يشوفوه؟ أكو احتمال يشوفوه حق والإمام يقول هو باطل، لو لا هم أيضا يشوفوه باطل. معناه الفرق بين كلام الإمام وبين أهل الحجاز أن أهل الحجاز يبيحوه ولو بعضهم يبيح، الإمام يقول لا باطل، يعني شنو باطل؟ يعني بعد في مقابل كلامهم يعني هو ما يبيح. أكو نقطة مهمة، ما يخالف هو من يقول لأهل الحجاز، الإمام ذكر قال لأهل الحجاز رأي فيه. ليش نروح للكوفيين؟ ما لنا علاقة بالكوفيين، بعد احنا عندنا الآن نحو، قاعد ندرس نحو شوي، سمحون من الشاق وياكم اليوم. زين، الإمام هو ذكر أهل الحجاز، صحيح؟ الإمام من ذكر أهل الحجاز وهو جعل نفسه في موقف مقابل لهم، صحيح لو لا؟ زين، من جعل نفسه في موقف مقابل لهم، إذا كان أهل الحجاز لا يرون فيه غضاضة والإمام يرى فيه غضاضة يعني كراهة، إيش راح يصير في موقف مقابل لهم؟ أما إذا كان أهل الحجاز يرون فيه غضاضة لكنهم يبيحونه، هو يختلف معهم في ماذا؟ في أنه لا يرى إباحته، إيش راح يصير؟ يدل على الحرمة، لأنه واضح يوجد فرق بين أهل الحجاز وبين الإمام اللي هو أعطى في مقابل أهل الحجاز وأعطى موقف آخر مخالف لهم، صحيح لو لا؟ هو أعطى رأيه بعد، هو كلامه مو رأيه يعني، هو بعد هو ينطق عن جده صلى الله عليه وسلم وأعطى الموقف الشرعي، فالموقف الشرعي قطعا يوجد بينونة بينه وبين أهل الحجاز. فإذا كانت البينونة فيه أن أهل الحجاز لا يرون فيه غضاضة وهو يرى فيه غضاضة، إيش راح يدل على الكراهة أو المبغوضية؟ إذا كانت البينونة في أن أهل الحجاز يرون فيه غضاضة لكنهم يرونه مباحا لا يبلغ إلى درجة الحرمة، فالإمام في مقابلهم يمن يقول باطل، يعني هذا ماذا؟ أي باطل؟ يعني باطل يعني ما إلى أي جنبة حقانية بحيث يمكن أن يكون مقبولا، يعني يصير محرم. زين، فإذا نحن أمام احتمالين، ما أصور عرفا يوجد احتمال ثالث غير هذين الاحتمالين. احتمال الأول لأن أهل الحجاز لا يرون فيها أي غضاضة جدا بعيد، لأنه الغناء واضح أنه بغضاضة، له واضح أنه فيه غضاضة، فهو الحجازيون غايته ماذا فعلوا؟ قالوا هذا مثلا مو كل شيء يشجع عليه مبغوض لكن جائز، صحيح؟ فهذا شو راح يقرب؟ راح يقرب الاحتمال الثاني، وهو أن الفرق بين الإمام وبين أهل الحجاز أن أهل الحجاز يبيحونه وهو عليه السلام لا يبيحه، وهذا هو اللي قلنا إيماء إلى الحرمة، فيه إيماء إلى الحرمة. الإيماء الذي لا يجعل الطرف الذي يصر وهو متمادي واستحوذ عليه شيطانه وغلبه هواه بحيث صار من أهل السماع ومشتهرا به ومن أهل النبيذ، لا يجعله في زاوية ضيقة بحيث كأنه يصير كلامه يعني موقفه جدا هو يصير بصدد العصيان والتمرد والإنكار على الإمام. سرب له المطلب بطريقة مناسبة. بعد هو شأن الإمام أنه من مصدر للهدى، فيحاول أنه يشجع خصوصا في العوالم اللي هي ما مبنية على عناد وإنما مبنية على أهواء. العوالم المعصية المبنية على أهواء هذه يصير لها تشجيع وتقريب في بعض الأحيان، موعظة شديدة كذا ممكن، لكن في أي حالة احنا مثلا شخص ابتلي مثلا أنه استمع إلى القيام أو دخل إلى بيت بقيام، عندنا بعض الروايات الإمام يبدو هي هاي الحالة طارئة عنده، هو هم كان قلق منها وإجا سأل الإمام، فعندنا الرواية الشذبه اللي تقول الإمام قال له أنت أما تخشى على أهلك، ما تخاف أن تنزل عليك ينزل عليكم عذاب كذا، شوفوا اللغة. أما هذا واحد هو متمادي يقول أنه الغناء حلال له حرام، هو العباسي يسأل الإمام، تذكروا رواية العباسي اللي يسأل الإمام، فالإمام مش قال له، قال له إذا ميز الله الحق من الباطل وين راح يكون؟ ذاك هو متمادي بالأمر بعد ما راح يقبل، من ما يقبل يشجع ويوجه بهذا الاتجاه، هذا من باب الموعظة الحسنة وإلى آخره. هذا بحث مهم، يعني خطاب الأئمة صلوات الله عليهم في مقام بيان الحقائق وفي مقام الموعظة كلش مهم أنه إحنا ندرسه، مثل ما ندرسه كثيرة، مو ندرسه فقط كتوجيه، لأنه هو على السيرة في أنه كيف يتعاملون مع الناس ونستفيد من عنده ونتأسى به على أي حال. المهم هذا الذي قلنا إيماء، ما نقدر نجزم ونقول أنه كلش واضح، لكن هو هناك مؤشرات على الحرمة وهناك مقويات للصدور في هذا الحديث، ولكن هل تبلغ من حيث الدلالة أو من حيث السند مرتبة الحالة التامة القطعية؟ لا، ما راح نقدر نبني على ذلك قطعية ولو كحجة، يعني أقصد مو قطعية يعني من ناحية واقعية ثبوتية. الثالث عشر ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الأمعري، قال أخبرنا ابن الصلت، قال أخبرنا ابن عقدة، قال أخبرني علي بن محمد علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني قراءة عليه، قال حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى، قال حدثنا عبد الله بن علي عبد الله بن علي، قال حدثنا علي بن موسى عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليهم السلام قال كلما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. هذا الحديث في سنده ابن الصلت وهو أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الصلت أو ابن أبي الصلت الأهوازي من مشايخ الشيخ الطوسي قدس سره ومن مشايخ النجاشي قدس سره، الذي عرف النجاشي عرف بالتحرز من الرواية عن الضعفاء، وهذا واضح بين بملاحظة كتابه والتدقيق في كلماته، فإنه من جملة ما قاله، هناك قراء عديدة على أن مشايخ النجاشي فقط، من جملة القراء نكتفي بذكر أحدها فقط أو إحداها، ما قاله في ترجمة جعفر ابن محمد ابن مالك ابن علي ابن سابور، حيث قال بعد ذكر أنه ضعيف ولا أدري، هاي كلمة النجاشي رحمه الله، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. يعني ينتقد، لماذا؟ كيف صدر منهم هذا؟ لا أدري كيف حصل ذلك. يعني ماذا؟ يعني هو يرى أن الضعيف لا يمكن أن يروى عنه، لا يصح أن يروى عنه. واضح إن شاء الله. وهنا قراءة أخرى تكفينا لإثبات المرة. وأيضا إذا إحنا ما دام هذا من شيوخ النجاشي يرون عنه، راح نقدر نبنى على وثاقته، فيصير عندنا مثل التوثيق العام أن شيوخ النجاشي يكونون معتبرين. في الحديث في السند ابن عقدة، وهذا الرجل قال النجاشي عنه أحمد بن محمد بن سعيد ابن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيع الهمداني أو الهمداني، هذا النسب مهم. قال هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه. مثلا واحدة من الحكايات يقول أنا أحفظ 120 ألف حديث، هو يقول وأداول مثلا في 300 ألف حديث، يعني مثلا أتابع أو كذا أو أكرر، يعني هو لعله أتداول أو ما أشبه ذلك، قريب من هذه العبارة. المهم هناك كلام عنه في الحفظ معروف، يعني أنه من الحفاظ من درجة العالية، وعظمه في الحفظ وعظمه، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات. زين، إذا هو عقيدته مو مطابقة لعقيدة أصحابنا، لماذا كانوا مهتمين به؟ يقول وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته. أمانته في النقل، ثقته بعد واضح، يعني من أوضح مصادق الأمانة هو النقل. فإذا هذا إشادة بي وبيان لشأنه أكثر من مستوى الوثاقة. فإذا ابن عقدة ما عندنا شبهة به، واضح إن شاء الله. وأما علي بن محمد ابن علي أبو الحسن الحسيني وجعفر بن محمد بن عيسى فلم أظفر لهما بتوثيق، فالرواية صارت ضعيفة. بل لاحظت أن الأعلام يتوقفون في اعتبارهما لأجل ذلك، فالرواية غير تامة سندا وإن كانت تامة الدلالة على هذا المضمون. تامة الدلالة على حرمة مطلق ما يلهي عن ذكر الله وأنه من الميسر، يعني أو إذا أريد نعبر عبارة أكثر يعني صناعية نقول على أن ما يصد عن ذكر الله من الميسر وأنه حرام، يعني موضوع ثم الحكم. تشخص أن ما يصد من اللهو عن ذكر الله من الميسر، ثم نستفيد من الآية لأنه طبقت الآية الشريفة اللي هي تردع وتنهى، نستفيد من عند الحرمة. يجي هنا السؤال، هل تختص باللهو اللعبي أم تشمل اللهو الموسيقي؟ وإحنا في الحقيقة الرواية صحيح ضعيفة، بس إحنا عندنا أكثر من رواية تحدثت عن الحرمة وطبقت الآية. سأحنا في هذا الرواية قاعد نبحث المسألة، ومسألة يرد لها تأمل، هل أن الموسيقى اللهوية تكون من الميسر أو لا؟ وإحنا حتى في رواية أبي الجارود قلنا هاي لعله راح تفيدنا في رواية قادمة، تذكرون يعني أمس أو أول أمس قلنا هذا مهم، يعني هذا مطلب مهم. فإحنا الآن نحاول نحقق هذه القضية، هل أن الميسر ينطبق ولو بالتعبد الشرعي ولو بتدخل الشارع ينطبق على الموسيقى اللهوية، أو أن الميسر هو المقامرة فقط كما هو معروف عند أهل اللغة؟ قد يقال أن الميسر يندرج تحته اللهو الموسيقي، ارتكاب نفس العزف الموسيقي وسماع إنسان هو يسمع لوجهين. الأول الإطلاق له وهذا يشمله. الثاني تتميمه بدلالة الرواية التاسعة التي رواها علي بن إبراهيم عن أبي الجاود اللي تحدثنا عن اليوم عن سنده وتممنا سنده، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزناب. فيها ماذا كان في الرواية؟ قال رسول الله إنه سيكون قوم يبيتون وهم على شرب الخمر واللهو والغناء، فبينما هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم إلى آخر الحديث، حيث تضمنت هذه الرواية اللهو والغناء وأدرجتهما تحت العناوين الواردة في الآية الشريفة. شنو هو الوارد في الآية الشريفة؟ أربع عناوين: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. صحيح؟ هي ذكرت ماذا؟ اللهو والغناء. ولا مناسبة للهو الغنائي مع الخمر. صحيح لو؟ فاللهو مو من الخمر. ولا مع الأنصاب ولا مع الأزلام. والأنصاب والأزلام هم تدرون بعد هذا في قضية يعني طبقت مثلا على الشطرنج وإلى آخره، يعني قضية خارجة عن المقام. فش راح يصير؟ راح يصير اللي أقرب شيء يمكن أن ينطبق على اللهو الغنائي ماذا؟ الميسر. وهذه الرواية أيضا هم ذكرت أنه الميسر، يعني قالت كل ما ألها عن ذكر الله فهو من الميسر. فش راح يصير؟ راح يصير وجه لإلحاق له بل الغناء أيضا معه، لأنهن من واد واحد عادة لا يفترقان. لإلحاق هذا بالميسر، سأما بدلالة المباشرة وإما بتتميم بتدخل الشارع وتطبيق الميسر على هذه الأمور. واضح إن شاء الله. وإحنا كنا إلى يعني آخر العهد كنا نقرب هذا المطلب، وبالنتيجة نقول أنه الميسر رح ينطبق على اللهو الموسيقي، ولكن تراجعنا عن هذه الرؤية. والصحيح بحسب الظاهر هو الأول لضعف كلا الوجهين. أما الإطلاق فهو غير تام، إطلاق الميسر غير تام لانصرافه إلى اللهو اللعبي. هو قال كل ما ألهى عن ذكر الله، إحنا يعني مو إطلاق الميسر، إطلاق تعبير ما ألهى عن ذكر الله. فهو كلمة ما ألهى عن ذكر الله مطلقة تشمل ما ألهى لعبا وما ألهى عزفا وما ألهى سماعا. صحيح؟ ألهى مطلقة. ولكن هذا الإطلاق ما نقدر نأخذ به، المنصرف. ليش منصرف؟ قل منصرف إلى اللهو اللعبي. لماذا؟ لأن هو طبق الميسر عليه، والميسر أصلا ماكو أي وجه في اللغة لأن يخرج عن معنى المقامرة. معنى المقامرة ماذا نفعل؟ يعني مثل ما أريد نحمل على الخمر، نقول الخمر توجب السكر والطرب نحو من السكر، تكلف هذا كلش تكلف. الميسر مقامرة، هذا اللي هو واضح في الذهنية العامة عند اللغويين عند الفقهاء. ميسر يعني القمار، هو هم شنو بسهولة يصير تحصيل للمال أو كذا أو تضيع للمال. فإحنا نجي نجرجره ونطبق عليه معنى ونطبقه على اللهو. وين له الغنائي والاستماعي والموسيقي وما أشبه ذلك؟ هذا المشكلة، لأن إحنا من جانب من نجي لله وإحنا نريد نعممه نقول أنه طبقوا عليه الميسر. ومن نجي هو أول الكلام أنه كلما ألها عن ذكر الله بإطلاق، أصل إطلاقه هو قاصر إلى حصتان رئيسيتان. الحصة الأولى اللهو البلة عنه، اللي هو واقعا يلهي ويستغرق الإنسان ويشد أصلا. أنتوا حتى إلى عصرنا الآن هاي الألعاب الكمبيوترية حتى ما بها أرباح إلا أرباح اعتبارية في بعض الأحيان، هي شقد تشد الناس وتأخذ بمجامع قلوبهم وتلهيهم عن ذكر الله، أصلا تطيهم في التحديات وكذا في عالم ثاني كأنه يعيش به. صحيح له لا؟ أصلا الآن إذا لاحظ هو هذا الاستباق والتحدي بين الناس، بعض الأحيان الآخرون أدهم استباق، منافسة رياضية مثلا كرة قدم أمثال، هم يشدون وراءهم الملايين بأن تنشد أعصابهم لمتابعة الخصوصيات السباق. يعني هذا اللعب هو به هذه الخصوصية يشد الانتباه، وهذا بشكل طبيعي يلهي عن ذكر الله. زين، إذن انطباق الإلهاء عن ذكر الله عليه جدا واضح، لكن نجي نحمله على الحصة الثانية مع أنه ذكر الميسر. إذا إحنا ما نقبل الانصراف مع وجود قرينة في السياق، متى نقبل الانصراف؟ يعني ربما بعض الأحيان الانصراف اللي ناشئ من أنس الذهن بسبب كثرة المصادر ما أشبه ذلك نتوقف عنه، لسنا انصرافيين بشكل مطلق وهيك عندنا فت سهولة في أي شيء ندعي الانصراف. صحيح مو هذا مذاقنا الفقه، ولكن بلا إشكال مع مناسبات الحكم والموضوع بلا إشكال الانصراف يمثل قرينة من القرائن المهمة ما يمكن نغادرها. وهنا عندما قال الميسر، والميسر معناه القمار، يعني ماذا؟ هو ينصرف إلى هذه الحصة. فإذا انصرف إلى هذه الحصة اللعبية ما راح نقدر نتحول إلى غيره ونروح نطبقه على غيره. وكذا الرواية، فإن الظاهر من اللهو فيها هو اللهو اللعبي بمناسبة الميسر، حتى بالرواية هم كذلك. ويكون ذكر الغناء، زين ليش ذكر الغناء؟ هذا أصل الإشكال، أنه شلون طبق الآية عليه. يكون ذكر الغناء لأنه شأن من شؤون السكر والخمر، أصلا هم اللي يعيشون الخمر عادة، هذا كواقع خارجي بشري لهذه الحالة السيئة القبيحة نعوذ بالله. هم عادة متى يسكرون يشربون؟ هو على الغناء. أصلا إذا واحد يقرأ تاريخ هذا الغناء في ما يسمى بين قوسين في بيت الخلافة، بيت الخلافة العباسي اللي هو صار بعد الأمر كلش بعد معلن، يعني صار حالة بعد صارت رسمية، يعني صار المعروف منكرا وكذا، المنكر معروف. هو يقول أنه سمع صوت وشرب عليه وسقاه كذا. هو عادة في مجلس الغناء يوجد خمرة، وفي مجلس الخمرة يوجد غناء، فهذا هو من الشؤون المعتادة جدا. شلون ماكو تفكيك عادة بين الموسيقى والغناء؟ عادة ما نقول دائما، يمكن أن ينفكر، ماكو تلازم تكويني بينهما، أكو تلازم طبيعي يرجع إلى الحيثيات التي تغري الإنسان بهذه المعاصي، الأهواء. هو هذا، فهو هذا الذي يشرب خمر يريد يخرج عن حالة التعقل عنده، يخرج إلى عالم آخر يحس به، يعني هذا اللي خمرة اللي تكون على العقل. هو الطرب هو أيضا يأثر بتأثير مشابه له، فيصير من وادي واحد تقوى ودينا ماكو، ويرتكب الخمر طبعا يرتكب الذنب بشكل طبيعي. فلهذا وين يكثر شرب الخمر وتقديم الخمر حتى في عصورنا؟ أجلكم الله في هذه بيوت الملاهي وأمثال. صحيح ولا؟ عادة أي مكان تباع فيه الخمرة بحسب المتعارف، عادة اللي هو مكان لسق الخمر مو لبيع الخمر قناني مغلق، لا سق الخمر، عادة هو يصير مكان غنائي، يصير مكان غناء. يعني إذا افتقد، إذا ما كان يعني يوجد فيه غناء، هو يوجد في الخلل أصلا واضح في مقتضيات القضية عندهم اللي هي مقتضيات هوى وكذا، أو هذا اللي يبيعه عنده مقتضيات مالية واقتصادية مو أكثر منه. فإذا من يصير ذكر للخمر والله، مو هذا بلا غطاء أنه أي مبرر، هذا بمن من يرجع هذا الكلام اللي قلناه ابتداء، أنه هذا يرجع إلى الأسلام إلى الأنصاب إلى الخمر، والغناء مو خمر أصلا من مقولة مختلفة. إذا من باب كانوا دلالة الاقتضاء يريد القحمة بالميس الاقحام في غير محلي، لأن هناك مبرر جدا طبيعي لذكر الغناء وأمثاله مع ماذا؟ مع الخمر. يبقى له لا بأس أيضا هم يصير هو يدخل بعد بالميسر أو أهل له، إذا كان هم يلعبون إذا كان كذا ممكن أنه يدخل به أو لا، أصلا يصير هذا مو حديث عن الميسر ولا حديث عن الأنصار، هو مرتبط بالخمر وهو من حيث الخمرة والابتلاء بما يعني يناسب الخمرة من الغناء واللهو راح تعظم المعصية، والآية تنطبق ويكفي أن تنطبق لانطباق أحد عناوينها وهو الخمر أيضا يكفي ذلك. وإن أبيت وتأثرت بالإشكال الذي أوردناه نحن فلا أقل من الإجمال، لأنه حمل الميسر على أنه يشمل هذه الأمور واضح بكلفة، ومو واضح أن الشارع في مقام التعبيد، مرة يريد يعبدني بعد الطواف وبالبيت صلاة مثلا، المطلقة رجعيا زوجة يريد يعبدني نقبل، لكنه مو واضح أنه في مقام تعبيد، فش راح يصير؟ راح يصير مجمل. إذا صار مجمل مقتضي الدلالة على الحرمة في كلمة الميسر أو في كلمة كلما ألها عن ذكر الله، مقتضي الدلالة كلما ألها عن ذكر الله أو صد عن ذكر الله وما أشبه ذلك، مقتضي الدلالة على حرمة الموسيقى فيه راح تكون قاصرا إجماع عندنا، من يصير قاصرا بعد ما نقدر نمنعني، ومن ثم هذه الروايات لا تصلح بحد نفسها لإثبات حرمة الموسيقى اللهوية. هذا ما انتهينا إليه والحمد لله رب العالمين.